يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بذمار أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد العنسي حفظه الله ورعاه، والتي كانت بعنوان
فإن مع العسر يسرا.
سجلت هذه المادة في 13 من شهر رجب لعام 1439 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أخبر الله سبحانه وتعالى أن في الدنيا عسر، أن في الدنيا عسرا، وأن ذلك العسر يعقبه بإذن الله عز وجل اليسر. فالحياة الدنيا يتغلب العبد فيها على أحوال، تارة في يسر وتارة في عسر، تارة في فرح وتارة في حزن، تارة في غنى وتارة في فقر، تارة في عافية وصحة وتارة في مرض. تمر به مدة زمنية وهو في كامل قواه وفي كامل شبابه وعنفوان صحته وقوته، فإذا طال عمره ذهب الشباب وأتى الشيب والشيخوخة والعجز. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال سبحانه وتعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فأنت ما دمت في هذه الدنيا لا بد أن تتقلب أحوالك فيها. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي أن ابن آدم يكابد في هذه الحياة، وأول ما يكابده ويستقبله من الشدائد أنه حين يخرج من بطن أمه من ذلك المكان الآمن الذي قال الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. أول ما يخرج ابن آدم يصرخ، أول ما يستقبله عند خروجه من بطن أمه عدوه المتربص به وهو الشيطان، فتجد كل مولود يصرخ: ما الذي أبكاه؟ من الذي أوجعه؟ من الذي ضربه؟ لأن هذا أمر يفهمه العبد أنه مستقبل حياة فيها كبد، فيها تعب، فيها شدائد، فيها أهوال. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا طعن الشيطان في خاصرته. كل مولود يولد إلا من عصم الله، ما من مولود يولد إلا طعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا باكيا إلا ما كان من ابن مريم وأمه، أو من مريم وابنها. واقرأوا قول الله عز وجل: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فإن الشيطان أراد أن يطعن في خاصرة عيسى فلم يستطع، لأن الله عز وجل حماه واستجاب دعوة جدته التي وهبت مريم لله عز وجل حين قالت: إني رب إني وهبت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فعاذها الله وأعاذ ولدها من طعنة الشيطان. فتأمل يا عبد الله، ما أول ما يستقبل المولود؟ أنه يبدأ حين يخرج من بطن أمه يطعنه الشيطان كأنه يقول له: أنا لك بالمرصاد، أنا عدوك، أنا أمامك. فإنه قد أقسم بين يدي الله سبحانه وتعالى أنه قال: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا التسليط بإذن الله ليس بقدرة الشيطان فحسب، إنما هذا بلاء من الله لتعلم يا عبد الله أنك خرجت في دار البلاء وفي دار الامتحان وفي دار الاختبار، ولم تخرج إلى دار النعيم أبدا. إذا طرأ في ذهنك أو جال في خاطرك أنك في هذه الدنيا ستنعم على ما تريد، فأنت جاهل، أنت جاهل بحقيقة الدنيا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ها أنت ترى الشدائد أمام عينيك، ترى الأهوال، ترى الفتن، ترى المدلهمات تنغص حياتك وتنغص عيشك وتنكد ما أنت فيه من السرور، لأنها مبنية على هذا، خلقها الله عز وجل هكذا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل في خلق الله وفي من خلق الله واصطفى الله أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف عاش في هذه الدنيا؟ كيف عاش نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل فرشت له الورود من أول ما ولد ومن أول ما خرج؟ لم يخرج إلا وهو يتيم صلى الله عليه وسلم، يتيم لا أب له، فإن اليتيم من مات أبوه قبل سن البلوغ، هذا هو اليتيم، من مات أبوه قبل أن يبلغ. قال الله عز وجل مذكرا نبيه ممتنا عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ثم كفله جده عبد المطلب مدة من الزمن وكانت أمه لا تزال حية، فماتت أمه وهو صغير، ففقد أباه أولا ثم أمه ثانيا، ثم بعد ذلك مات جده، وكفله عمه أبو طالب وبقي في كفالته ورعايته وهو على تلك الحال. فلما شب وكبر صلى الله عليه وسلم وبلغ أشده واختاره الله عز وجل للنبوة والرسالة، وكان يخرج صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يتعبد لله سبحانه وتعالى بعد أن تزوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها قبل أن يكون نبيا، فكان يتعبد في الغار ويمكث الليالي ذوات العدد. فبينما هو كذلك إذ جاءه جبريل عليه السلام ففاجأه وهو في الغار، فضمه إلى صدره حتى شق عليه ذلك حتى بلغ منه الجهد، قال: فضمني ضمه حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأرسلني، ثم ضمني الثانية حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: ثم أخذني الثالثة فضمني حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تركه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته إلى أم المؤمنين خديجة ترجف بوادره، يرتعش، عليه خوف وفزع، لأنه رأى شيئا ما عهده ولا ألفه. من أول يوم يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والمشقة في حمل الرسالة، فكأنه يقول له: ستتحمل أمرا ثقيلا شديدا. حين ضمه بل أنزل الله عز وجل عليه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فرجع وهو يرتجف فقال: زملوني زملوني، دثروني أي غطوني. فدثروه وغطوه حتى ذهب عنه ما يجد وسكن روعه. ثم قص الخبر على خديجة رضي الله عنها فبشرته وأعانته وشدت من أزره وقوت عزيمته رضي الله عنها، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية وكان يقرأ الكتاب العبراني. فلما أتاه وأخبره الخبر، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فلما قص له القصة قال له ورقة: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، أي الوحي، هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. يا ليتني كنت جذعا، أي يا ليتني في سن الشباب، يا ليتني كنت جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم سيخرجوني؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فما لبث ورقة رضي الله عنه بعد ذلك أن مات قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. فانظر ماذا أخبره ورقة: أنه سيؤذى وأنه سيخرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وما إن قام صلى الله عليه وسلم يؤدي أمر الله ويبلغ رسالة الله حين أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وأنزل عليه سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صباحا. وكانت هذه عادة العرب إذا أرادوا أمرا مهما وأمرا يحتاج إلى أن يجتمع الناس إليه نادوا بهذا النداء: يا صباحا. فاجتمعوا إليه حتى إن الذي لا يستطيع الخروج يرسل عنه رجلا ينظر ما الخبر. فلما اجتمعوا إليه ناداهم بطنا بطنا فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تأتيكم من وراء هذا الجبل، يأتيكم الجيش يغزوكم ويستحل دياركم وأموالكم، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تأتيكم من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. كانوا يسمونه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا نذير من الله، أنا رسول من الله، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ناداهم بطنا بطنا: يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. يا حمزة عم رسول الله أنقذ نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. فلما خاطبهم بهذا قام عمه أبو لهب، عمه أقرب الناس إليه، فقال له: ألي هذا جمعتنا من أجل هذا الأمر تجمعنا وتتعبنا وتفزعنا؟ ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، هكذا يقول لابن أخيه، تبا لك سائر اليوم، أن يدعو عليه بالخسارة كأنه يقول: خسران أنت يا محمد، تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله عز وجل ردا على أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أنزل فيه سورة تتلى: لأنه عاند الحق وكذب به، وبعد ذلك لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا الضعفاء. وأما أشراف القوم وسادات القوم فقاموا في وجهه يؤذونه ويحاربونه ويشتمونه ويسبونه ويضربون أصحابه ويضعون على ظهره سل الجزور ويضعون الشوك في طريقه وأمام بيته ويسمعونه ما يكره ويمنعونه من الصلاة عند البيت. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي. هذا الذي ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العبادة لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجمعات الناس، إلى أسواق الناس في المواسم، وحين تأتي وفود وقبائل العرب إلى مكة فيستغلها فرصة صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله، فيتتبعهم في مواسمهم ويقول وفي أسواقهم ويقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويتبعه عمه أبو لهب يرميه في الحجارة وقد أدمى عرقوبيه وعقبيه وأخرج الدم من رجليه، يرميه بالحجارة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهو يقول له ويرفع صوته: لا تصدقوه، إنه كذاب، إنه صابئ، أي خارج عن دينه، ليس على دين، لا تصدقوا، إنه كذاب. فيقول الناس: من هذا؟ فيقولون: هذا ابن عبد المطلب، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ فيقولون: هذا عمه أبو لهب. ولما اشتد الحال برسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد عليه الأذى، كان يتنقل عند قبائل العرب ويقول لهم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ انظر كيف كان نبيك صلى الله عليه وسلم وكيف عاش، وما بعد ذلك أعظم وأشد، حتى توفاه الله وأنت تريد أن تعيش في رغد ونعيم، لا تمسك شوكة ولا تصاب بمرض ولا بأذى ولا بفقر ولا يتغير عليك الحال، وأنت من أنت؟ لست بنبي ولست بولي ولست حتى ربما من الصالحين. كلنا مقصرون، كلنا مفرطون، ونريد أن ينعمنا ربنا أفضل من نعيم الأنبياء، وأن يحيينا أفضل من حياة الأنبياء. هذا أمر لن يكون يا عباد الله، فلا بد من عدل من الله، فإن الله عز وجل يحكم بالحق وبالعدل بين عباده. صلى الله عز وجل أن يخفف عنا الشدائد والكرب، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن في ذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا نافعا لنا، وموعظة بليغة تسكن روعنا وتجعلنا نعرف قدر الدنيا ما هي، حتى لا تتقطع نفوسنا عليها حسرات. وإننا حين تأتينا الدنيا ويوسع الله عز وجل علينا في المال والرزق، كيف يكون حالنا؟ أي أناس نكون؟ من نكون؟ ننهمر إلى المعاصي انهمارا، ونسعى إلى كل ما يسخط ربنا سبحانه وتعالى بكل وسيلة، ولا تجد من يخاف الله عز وجل إلا القليل. قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. لبغوا في الأرض، إذا زاد المال في يد العبد الذي لا يحسن التصرف، المغرور بنفسه، المغرور شبابه، المغرور شخصيته، يغتر ويرى نفسه أنه أكبر من الناس وأعلى من الناس وأنه فوق الناس. لا يكون الناس أمامه إلا كالذر يطأهم برجله، لا يبالي، يتحدى هذا ويتحدى هذا ويتوعد هذا ويحمل سلاحه على هذا ويشارع هذا ويضارب هذا، كأن الناس عنده ذباب. ما الذي حمله على هذا الطغيان؟ المال. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا أغنى الله بعض الناس وأعطاهم المال لا يحسنون التصرف ولا يتواضعون ولا يستكينون ولا يزهدون، بل يغترون ويتكبرون ويتعالون وتظهر منهم المعاصي. الناس إذا أغناهم الله عز وجل أتلفوا أموالهم بأيديهم، يتلفون الأموال في الحرام بأيديهم، بأيديهم يتلفون أموالهم. فتأتي أيام الأعراس فيحرقون الأموال في الهواء، رمايات وفخر وكبر وعجب. ما فائدة السلاح هذا الذي أو هذا الرصاص الذي يرمى به في الهواء؟ ماذا استفدت منه؟ هل استفدت منه في الدنيا أو في الدين؟ حتى دنيا ما استفدت منها، وإنما عجب وفخر. يذهب مال في الهواء، وهكذا تذهب أموال للفنانين وللمصورين وللمغنين مئات الآلاف، ومستعد أن يأتي بأفضل فنان في نظره وأكبر مغني حتى يقول فلان هذا ما شاء الله لا قبله ولا بعده. إذا حاسبنا أنفسنا عباد الله سنعلم من أين أتينا. فلذا إذا أصابنا شيء بسبب ذنوبنا لا نستنكر ذلك، نقول نستاهل، نحن يا رب عصاه، نحن مبذرون، نحن لا نحسن التصرف في أموالنا، ليس بيننا رحمة ولا شفقة ولا تعاون على بر ولا تقوى. القوي يأكل الضعيف، وبعض الناس يسعى بالشر والفساد ليلا ونهارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أصابنا شيء من نكد هذه الحياة فلنقل بسبب ذنوبنا. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. من هو مستعد أن يرضى بما قسم الله من الرزق؟ من هذا الذي سيقنع بما يسر الله له من الرزق؟ أم أن النعمة بين يديه يحتقرها ويزدريها؟ إذا رأى الطعام على ما يسر الله قال: أيش يعملوا بهذا الغداء؟ أيش يسووا بهذا الغداء؟ يا أخي اتق الله، سيأتيك بإذن الله عز وجل إن جعل الله سبحانه وتعالى فسحة في العمر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون درسا لك كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان يأكل، وكيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجوع وربط الحجر على بطنه. هل ربطت الحجر على بطنك؟ أم أنك تأكل مرتين وثلاث في ساعة؟ يذهب السوق فيأكل، ويذهب البيت فيأكل، ثم لا يقتنع بما أكل حتى يخرج قريبا إلى أي محل تجاري يأكل من جديد ليملأ المعدة حتى يتهيأ له الكيف. وأن المعدة إذا ما امتلأت ما في كيف، ما في راحة. صار الناس في كفران لنعم الله عز وجل، لا يقنع باليسير ولا يرضى بما يسر الله عز وجل، ولا يشكر ربه سبحانه وتعالى على ما أعطاه، لا يزال هل من مزيد. يريد أن يأكل الدنيا وحده، ويريد أن يستحوذ على الأرض كلها، ولو أكل الحرام، ولو فجر، ولو حلف، ولو أقسم اليمين الفاجرة، ولو زور، ولو أتى بشهداء زور. أهم شيء يعيشه هذه حياة النكدة عباد الله، حياة التعاسة. فإن من الناس من لا يتدبر ولا يتأمل، لا ينظر إلا إلى ما بين يديه، ما هو الصبوح، ما هو الغداء، ما هو العشاء، كذا كذا دون أن يتأمل ما هو فيه من نعمة الله عز وجل. مستور في بيته، آمن في بيته، بين أهله وأولاده، على القليل على الكثير، كيفما أصبحت كيفما أمسيت، اقنع بما يسر الله سبحانه وتعالى، اقنع بما يسر الله سبحانه وتعالى. جاء أن رجلا من فقراء المهاجرين أتى إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فيشكوه الحال الذي هو عليه، يشكوه أنه فقير، فكأنه وعظه، فقال له: ألست من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: أليس لك بيت؟ ألك بيت تسكن فيه؟ عندك بيت؟ قال: نعم، عندي بيت، عندي زوجة. قال: أنت من الأغنياء؟ قال: وعندي خادم يخدمني. قال: أنت من الملوك، أنت من الملوك. من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهل الدنيا عباد الله إلا أكلة وشربة ولباس يواري سوءتك، يواري العورة؟ هذه هي الدنيا، لباس، ثوب تلبسه تستر العورة، وطعام تشبع جوعتك، وشراب تروي ظمأك، وبيت تسكنه. هذه هي الدنيا من أولها إلى آخرها، فإنك إذا خرجت منها ما ستحمل شيئا منها قط، ولا مثقال ذرة إلا الكفن الذي على جسدك. فاقنع يا عبد الله وتواضع، واتق الله سبحانه وتعالى، وأحسن التصرف. تواضعوا عباد الله، تآخوا، تراحموا، تعاونوا على البر والتقوى. انظروا ما هي الأمور التي تصلحكم والتي تكون سببا في ألفتكم وأخوتكم وتعاونكم، وفي إصلاح الحال والمجتمع فيما يعود عليكم بالنفع في شتى المجالات، في الزواج، في مشاريع، في طرقات، في إعانات، في كل ما هو خير ومصلحة. هذا الذي ينبغي عباد الله. وأما الدنيا فهي زائلة ذاهبة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القناعة، وألا ينقلنا إلى جواره إلا وهو راض عنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اكشف الكربة، اللهم اكشف الشدة يا قوي يا عزيز، اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم نفس كربة المكروبين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين.